أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الإسلام له أركان أربعة: التوكل على الله، وتفويض الأمر إلى الله، والرضاء بقضاء الله، والتسليم لأمر الله عز وجل. أمور أربعة في غاية الأهمية حقيقة، وليس من السهل أن يحصلها الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن بها علينا إن شاء الله. وصل بنا الكلام إلى السادس مما يعمل عمل الفعل، وهو الصفة المشبهة. الكلام في الصفة المشبهة يقع في ثلاثة أمور، أربعة أمور، وهي بالدقة لعله خمسة أمور، لكن لا نستطيع أن نجعلها خمسة لمانع في عبارة المصنف، لعله يتضح أثناء الشرح. الأمر الأول، المطلب الأول في الصفة المشبهة، هو تعريفها على العادة، تعريف الصفة المشبهة. المطلب الثاني هو بيان سبب تسميتها بالصفة المشبهة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا صفة مشبهة؟ المطلب الثالث في بيان أوجه المخالفة بينها وبين اسم الفاعل. هناك وجوه تختلف فيها الصفة المشبهة عن اسم الفاعل. المطلب الرابع في بيان أوجه إعراب معمولها الصفة المشبهة مما يعمل عمل الفعل. فما هو إعراب معمولها؟ هذا فيه كلام إن شاء الله سوف يتبين لاحقا. ليس مثل اسم الفاعل مثلا مباشرة نقول يرفع الفاعل وينصب المفعول، لا، هناك تفصيل سوف يتبين إن شاء الله. الكلام فعلا في تعريفها في المطلب الأول. قال المصنف: النوع السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد. هذا المتعدي لواحد سوف يشرحه المصنف لاحقا إن شاء الله. قال: وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدوث إلى موصوفها دون إفادة لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. قبل أن أشرح هذا التعريف أعطي فكرة عن معنى الصفة المشبهة. الصفة المشبهة ماذا تفيد؟ بغض النظر عن التعريف، سوف أتي إن شاء الله لبيان التعريف. الآن نريد أن نطلع على معنى الصفة المشبهة، لأن هذه الفكرة، هذا الاصطلاح شيء جديد علينا الآن نسمع به، الصفة المشبهة. لعله سمعنا باسمها من قبل لكن معناها غير واضح، فأنا أبين معناها أولا ثم أدخل في شرح التعريف ويتم إن شاء الله المعنى بوضوح. الآن إذا أخذنا مثالا، نفرض مثلا زيد جميل. هذا جميل، جميل هذه صفة مشبهة، صفة مشبهة. هذه الصفة تدل على أمور ثلاثة. الأمر الأول هو المعنى المجرد الذي أحيانا لعلنا نسميه بالحدث، أحيانا نسميه بالمعنى فقط، وهو الجمال في المثال. جميل تدل على هذا المعنى المجرد من أي شيء، وهو فقط الجمال، كما في اسم الفاعل. ضارب يدل على ماذا؟ على الضرب. كذلك جميل يدل على الجمال، وهذا المعنى مشترك بين جميع الأوصاف، بين جميع الصفات المشتقات التي تعمل عمل الفعل. كلها تدل على هذا المعنى المجرد. جيد. الذي أحيانا نسميه الحدث مثلا في اسم الفاعل واسم المفعول. الأمر الثاني الذي تدل عليه هو الذات، الذات التي تتصف بذلك المعنى، أي تتصف بالجمال. أنا عندما أقول لك جميل تفهم أن هناك ذاتا ماذا ثبت لها هذه الصفة، صفة الجمال. جيد. هسا هذه الذات لعلها تكون إنسانا، لعلها تكون حيوانا، لعلها تكون أي شيء آخر. زيد جميل، الطائر جميل، الخروف جميل، إلى آخره. المهم أنها تدل على ذات، وطبعا باقي الصفات أيضا تدل على الذات. اسم الفاعل أيضا يدل على الذات كما تقدم. الأمر الثالث الذي تدل عليه الصفة المشبهة هي أن هذا الوصف الذي ثبت للذات يكون ثبوته دائميا في كل الأزمنة، كل الأزمنة. أنا عندما أقول لك زيد جميل، يعني أنا مثلا أقول لك من صفات الإمام الحسين عليه السلام أنه جميل، جميل الوجه، ماذا تفهم؟ هل تفهم أنه كان جميلا في صغره فقط، أو صار جميلا في شبابه فقط، أو في الشتاء يصير جميلا وفي الصيف ليس بجميل؟ لا، تقول أنا أفهم أنه جميل في كل ماذا؟ في كل أوقاته، في كل الأزمنة، في الماضي والحال والاستقبال. أقول لك أنت جميل، ماذا تفهم؟ تفهم أنك جميل الآن وفي الماضي وفي المستقبل، ولا تفهم أنك الآن جميل فقط ولم تكن في الماضي جميلا، لا. فهنا تدل هذه الصفة على ثبوت واستمرار ودوام ماذا؟ هذا المعنى للذات. هذا هو خلاصة بيان معنى الصفة المشبهة. الآن نأتي إلى التعريف. عندما علمنا معنى الصفة المشبهة نريد أن نصوغها بتعريف يجمع جميع أفرادها ويخرج باقي الصفات. بعبارة أخرى، قد تبين سابقا أن الصفات متعددة، ما يعمل عمل الفعل من الصفات يعني ما يدل على الحدث والذات، هذه متعددة، قد تكون اسم فاعل، قد تكون اسم مفعول، قد تكون مثالا، قد تكون صفة مشبهة، قد تكون ماذا؟ أفعل تفضيل، اسم تفضيل. فهذه خمسة أمور كلها من الصفات. نريد أن نأتي بتعريف يخرج الأمور الأربعة، الصفات الأربعة، ويبقي لنا فقط الصفة المشبهة. المصنف جاء بهذا التعريف فقال: الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. عندما قال الصفة، هذا جنس يشمل الصفة المشبهة ويشمل اسم الفاعل والمفعول والمثال وأفعال التفضيل، كل هذه تسمى بالصفات، لأن الصفة هي ما دلت على ذات، على معنى وذات، وهذه كلها تدل على معنى وذات كما تقدم عدة مرات. جيد. فهذا جنس. قال المصوغة لغير تفضيل. المصوغة يعني المأخوذة، المأخوذة من اسم الفاعل طبعا كما سوف يتبين. المصوغة لغير تفضيل، عندما قال لغير تفضيل خرج بهذا ماذا؟ اسم التفضيل، أفعل التفضيل، كأكرم وأعلم وأجمل وأحسن إلى آخره. فالآن عندي جميل وعندي أجمل. جميل صفة مشبهة، أجمل ليست صفة مشبهة، وإنما هي تسمى بأفعل التفضيل أو اسم التفضيل. لكي نخرج اسم التفضيل ماذا قلنا؟ قلنا لغير تفضيل. ف فهذا القيد يخرج لنا اسم التفضيل. جيد. قال لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. ما المراد من الحدث وما المراد من الحدوث؟ الحدث هو هذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، المعنى المجرد. قلنا الصفة تدل أولا على المعنى المجرد، وتدل على الذات، وتدل على الاستمرار. فقال لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها. الحدث يعني المعنى المجرد، الجمال في المثال الجمال. جيد. فالصفة المشبهة تفيد نسبة الجمال إلى الذات، الذات هي الموصوف، إلى موصوفها يعني الذات. جيد. دون إفادة الحدوث. ما معنى الحدوث؟ ذكرناه سابقا في المصدر عندما تعرضنا اللهم صل على محمد وآل محمد لمثال الحمار، مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار. قلنا الحدوث بمعنى الوجود بعد أن لم يكن، يوجد الشيء بعد أن لم يكن. نقول ضرب زيد عمرا بمعنى أنه أوجد الضرب بعد أن كان الضرب معدوما. وعندما نقول زيد ضارب عمرا معناه أنه أوجد الضرب بعد أن كان ماذا؟ معدوما. وعندما نقول زيد مضروبون معنى ذلك أن الضرب قد أوجد من شخص بعد أن كان هذا الضرب ماذا؟ معدوما. عندما نقول زيد ضراب عمرا معنى ذلك أنه ماذا؟ أوجد الضرب بعد أن كان معدوما. فبهذه الأمثلة اتضح لنا أن اسم الفاعل واسم المفعول والمثال، هذه التي أخذناها سابقا، كلها تدل على الحدوث، تدل على الحدوث. ما معنى الحدوث؟ معناه الوجود بعد أن لم يكن كما يعبرون، أوجد الشيء، وجد الشيء بعد أن كان معدوما. واعتبروا بهذا المثال الواضح، خلق الله السماوات والأرض مثلا، خلق الله الإنسان، ما معنى ذلك؟ معناه أنه قد خلقه بعد أن لم يكن موجودا، لا يوجد له وجود، هذا نسميه بالحدوث، شيء حادث. الصفة المشبهة مثل اسم الفاعل واسم المفعول والمثال تدل على الحدث، تدل على الوصف، تدل على الذات، إلا أنها لا تدل على الحدوث، لا تدل على الحدوث، وإنما تدل على الاستمرار، على الدوام. الحاصل أن الصفات خمسة أقسام كما تبين. القسم الأول أخذناه اسم الفاعل، الثاني اسم المفعول، الثالث المثال، الرابع الصفة المشبهة، الخامس سوف يأتي إن شاء الله أفعل التفضيل. هذه الخمسة كلها تدل على ذات ومعنى، تدل على ذات ومعنى. ما الفرق بينها؟ نقول اسم الفاعل واسم المفعول والمثال، هذه الثلاثة تدل على الحدوث، الوجود بعد أن لم يكن. والصفة المشبهة وأفعل التفضيل يدلان على ماذا؟ على الثبوت، لا يدلان على الحدوث. فهذا الفارق بين هذه ماذا؟ بين هذه الأمور الخمسة، الصفات الخمسة. بهذا اتضح تعريف المصنف. نأتي لما شرحه المصنف من خلال المثال. قال مثال ذلك: حسن في قولك مررت برجل حسن الوجه. مررت برجل حسن الوجه. الآن نعرب رجل مجرور بحرف الجر. حسن، حسن صفة للرجل. صفة، المشكلة أنه الآن الصفة صار عندنا لها أكثر من معنى، أرجو أن لا يتم الخلط بينها. عندنا صفة بمعنى عام يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمثال وأفعال التفضيل، هذه كلها تسمى صفات، وتسمى أيضا مشتق، يعني ما يدل على حدث وصاحبه، عفوا ما يدل على ذات، على حدث وذات. جيد، هذا معنى للصفة. عندنا صفة بمعنى النعت، سوف يأتي إن شاء الله وأكيد أنكم أخذتموه في كتاب سابق، الصفة بمعنى النعت هذا أيضا أخذناه، هذا اصطلاح ثاني. وعندنا الصفة بمعنى الصفة اللغوية، يعني ما يدل على الوصف عموما، سابقا نبهنا عليه، مثلا الخبر وصف للمبتدئ، وصف بأي معنى؟ بمعنى الصفة اللغوية. وتقول الحال وصف لصاحبه بمعنى الصفة اللغوية. واضح إن شاء الله؟ عندما نريد أن نعرب، أرجو أن تركزوا معي، عندما نريد أن نعرب ونقول هذا وصف، هذا وصف، فالمراد من الوصف ماذا؟ هو النعت. أكرر، في مقام الإعراب، في مقام الإعراب نعرب النعت ولا نعرب الصفة المشبهة ولا نعرب الوصف بالمعنى اللغوي. يعني بعبارة أخرى، ليس الصفة المشبهة إعرابا، ليس الصفة اللغوية إعرابا، لا، وإنما الصفة بمعنى النعت هي الإعراب. واضح إن شاء الله؟ هذا أولا. ثانيا، ممكن أن تكون كلمة واحدة هي صفة نحوية وصفة لغوية، صفة نحوية قصدي بمعنى النعت، تكون صفة بمعنى النعت وتكون صفة لغوية وتكون صفة ماذا؟ بمعنى الصفة العامة، يعني ما دل على حدث وذات، كلها تجتمع في مثال واحد. ممكن أو غير ممكن؟ نقول ممكن. هذا هو مثالنا الآن، المثال الذي جاء به المصنف. الآن أقول لك حسن، حسن، حسن ماذا؟ نقول صفة لرجل، يعني نعت، نعت لرجل، وهو صفة لغوية، صفة لغوية لوجه، صفة لغوية للوجه، هذا ثانيا. وثالثا، هي صفة بمعنى ما دل على حدث وذات. لا أدري المطلب صار لعله معقدا شيئا ما، إذا لم تستوضحوا هذه الفكرة فاتركوا المطلب، ركزوا على المثال فقط. فنريد أن نقول حسن تعرب صفة للرجل. الوجه هذا منصوب معمول لحسن، معمول لحسن، حسن صفة مشبهة. قال فحسنون صفة، لماذا صفة؟ لأن الصفة ما دل على حدث وصاحبه، وهذه كذلك، يعني هذه تدل على الحدث وهو الحسن، وتدل على صاحبه وهو الوجه، وجه الرجل. طبعا المراد بالحدث ليس الفعل، لا، هذا المعنى الذي ذكرناه، المعنى القائم بالذات، هذا نسميه بالحدث. قال وهي مصوغة لغير تفضيل قطعا، هذه لم يؤت بها لأجل التفضيل، لماذا؟ قال لأن الصفات الدالة على، عفوا، لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة، كأفعل وأعلم وأكثر، هذا شرحناه سابقا وإن شاء الله سوف يأتي شرحه لاحقا. أعلم تفيد المشاركة في العلم وزيادة في العلم، وهذه يعني حسن ليست كذلك، وإنما صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها وهو أي الحدث الحسن، وهو يعني الحدث وليس الموصوف، الحدث هو الحسن، وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث. ماذا تريد من الحدوث أيها المصنف؟ قال: وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل وليس بحادث متجدد. الحدوث والتجدد معناهما واحد، أرجو أن لا يقع الخلط. البعض يتوهم أن الحدوث شيء والتجدد شيء آخر، لا، الحدوث والتجدد معناهما واحد. نعم، لعله في البلاغة يريدنا من التجدد الاستمرار التكرر، وهذا هو الأوفق بالعبارة، لكن الذي يظهر من كلماتهم في النحو أن المراد من التجدد والحدوث هو شيء واحد، ليس ماذا؟ ليس شيئين. قال: وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول وكذلك المثال. كذلك ماذا؟ المثال، أمثلة المبالغة، فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد. ألا ترى أنك تقول: مررت برجل ضارب عمرا، فتجد ضارب مفيدا لحدوث الضرب وتجدده، حدث الضرب بعد أن لم يكن. وكذلك مررت برجل مضروب، نفس الكلام، حدث الضرب بعد أن لم يكن. هذا تمام المطلب الأول، وكما رأيتم هو في الحقيقة ليس مطلبا واحدا، وإنما هما مطلبان، المطلب الأول التعريف، والثاني بيان الفرق بينها وبين اسم الفاعل والمفعول. الفرق بحسب المعنى، وسوف تأتي فروق أخرى إن شاء الله بينها وبين اسم الفاعل. على كل، نحن جعلناه مطلبا واحدا، لا نريد أن نكثر بالمطالب. قال: وإنما سميت هذه الصفة المشبهة، هذا المطلب الثاني، وهو بيان سبب تسميتها بالصفة المشبهة. لماذا سميت بصفة المشبهة؟ المصنف سوف يأتي بعبارة فيها نوع من التشويش. نقول باختصار هذه الصفة، هذا النوع من الوصف لا يعمل. لماذا لا يعمل؟ عفوا، حقه أن لا يعمل، أصله أن لا يعمل. لماذا لا يعمل؟ سوف يتبين إن شاء الله. لكنه عمل لأنه شابه اسم الفاعل، فلأنها شابهت اسم الفاعل سميناها بالصفة المشبهة. هذا حاصل المطلب أن هذه الصفة شابهت اسم الفاعل، ولأجل هذه المشابهة عملت عمل اسم الفاعل، مع أن حقها أن لا تعمل. سوف يتبين ما مرادي من لا تعمل. بهذا اللحاظ سميناها بالصفة المشبهة. بتعبينا بالعامية وأبوك الله يرحمه. المسألة جدا بسيطة لكن فيها دقة سوف يبينها المصنف إن شاء الله. بعد بيان وجه الشبه نبينه بتفصيل. الآن نأتي إلى الصفة المشبهة. نقول الصفة حقها بغض النظر عن شيء آخر، إذا اقتصرنا إلى ذاتها، حقها أنها لا تعمل النصب، وإنما ترفع فقط ترفع. لماذا؟ بسبب وجود أمرين فيها. الأمر الأول أنها قد أخذت من فعل قاصر. أخذت من فعل قاصر، ما المراد من الفعل القاصر؟ في الصرف يقسمون الفعل إلى قسمين: القسم الأول الفعل المتعدي إلى المفعول، مثل ضرب زيد عمرا، ضرب، هذا يسمى فعلا متعديا. والقسم الثاني الفعل اللازم، مثل زيد حسن، أو عفوا لا حسن زيد، حسن زيد، حسن فعل ماضي لكنه قاصر لازم، يسمى باللازم ويسمى بالقاصر. حسن فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول، لا ينصب المفعول. وبما أن الصفة المشبهة قد أخذت من فعل لازم، فالمفروض أنها ماذا؟ أنها لا تنصب المفعول. هذا أولا. السبب الثاني أنها تخالف وتباين الفعل في معناها، هي تدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد. وبما أنها تباين الفعل المفروض أنها لا تعمل النصب، لا تعمل عمل الفعل وهو النصب. فوصلنا بهذا أن حق الصفة المشبهة أن لا تعمل النصب. جيد، تقولون إذن كيف عملت النصب؟ قبل قليل أخذنا مثالا وهو مررت برجل حسن الوجه، وقلنا الوجه منصوب معمول لحسن، معمول لحسن، فكيف نصبت؟ نقول نصبت لأنها شابهت اسم الفاعل، وحكم اسم الفاعل ما هو؟ أنه ينصب المفعول. فبما أنها شابهته وكل شيء شابه شيئا أخذ حكمه، فنقول أخذت حكم اسم الفاعل، فنصبت بسبب شبهها باسم الفاعل. هسه هذا إن شاء الله اتضح. الآن تسألوني سؤالا ثانيا، تقول لي شيخنا بماذا أشبهت الصفة المشبهة اسم الفاعل؟ بعبارة ثانية، ما وجه الشبه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل التي بسبب هذه المشابهة صارت الصفة المشبهة ماذا؟ عاملا للنصب. نقول وجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتثنى وتجمع، وكذلك اسم الفاعل يؤنث ويثنى ويجمع كما سوف يتبين إن شاء الله في الأمثلة. قال وإنما سميت هذه الصفة مشبهة لأنها كان أصلها أنها لا تنصب. طبعا لماذا سميت صفة؟ بعد ما لا حاجة إلى بيان ذلك، هي لأنها وصف مثل اسم الفاعل. اسم الفاعل أيضا صفة، أيضا صفة، لأنها كان أصلها يعني حقها أنها لا تنصب، تعمل الرفع فقط ليس النصب، المفروض هذا. لماذا؟ قال لكونها، هذه العلة الأولى، لكونها مأخوذة من فعل قاصر يعني غير متعدي يعني لازم، ولكونها هذه العلة الثانية، ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة للفعل، وإذا كانت مباينة للفعل فالمفروض أنها لا تعمل النصب لأن النصب عمل الأفعال، ولكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل وهو النصب. قال ووجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتثنى وتجمع، فتقول حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات، كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات، وهذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأفضل. الآن تقول له أيها المصنف اسم التفضيل لماذا لم يشبه باسم الفاعل فينصب المفعول؟ يقول لك اسم التفضيل لا توجد بينه وبين اسم الفاعل وجه شبهين. قال وهذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأكثر، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. في الحقيقة هو يثنى ويجمع ويؤنث، لكن في غالب الأحوال لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. بعض نسخ كتاب قطر الندى فيها هذه العبارة هكذا، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، أي في غالب الأحوال، في غالب أحواله هكذا، هناك عبارة وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. قال فلهذا لا يجوز أن يشبه باسم الفاعل. وقولي يعني في المتن المتعدي إلى واحدين. الآن نرجع إلى المتن، ماذا قال؟ قال والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحدين. فالصفة المشبهة شبهت باسم الفاعل مطلقا؟ لا، وإنما شبهت باسم الفاعل المتعدي لواحد. هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، إن شاء الله نوضحه باختصار إن شاء الله. الآن عندنا ضارب، تقول زيد ضارب عمرا. ضارب يأخذ مفعولا واحدا، يعني يتعدى إلى مفعول واحد. أما عندما تقول زيد ظان عمرا جالسا، زيد ظان عمرا جالسا، ظان اسم فاعل، عمرا مفعول أول لظان، جالسا مفعول ثاني لظان، فرأينا أن اسم الفاعل قد يتعدى إلى مفعول واحد وقد يتعدى إلى مفعولين. الصفة المشبهة ماذا؟ صيغت وأخذت من اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول واحد. وبما أنها أخذت من فعل متعدي إلى مفعول واحد وشبهت به، فهي لا تتعدى إلا، لا تنصب إلا اسما واحدا، لا تنصب إلا اسما واحدا. قال وقولي المتعدي إلى واحد إشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسما واحدا. ولم تشبه، هذا دفع لإشكال مقدر. الإشكال نقول له أيها المصنف، اسم الفاعل صحيح يثنى ويجمع ويؤنث، لكن اسم المفعول كذلك، اسم المفعول يؤنث ويثنى ويجمع، فلماذا شبهتموها باسم الفاعل فنصبت ولم تشبهوها باسم المفعول؟ لماذا؟ يعني هي في الحقيقة تشبه اسم الفاعل وتشبه اسم المفعول. وجه الشبه الذي بينها وبين اسم الفاعل موجود بعينه في اسم المفعول، لأن اسم المفعول يثنى ويجمع ويؤنث كما أن اسم الفاعل يثنى ويجمع ويؤنث، فلماذا شبهتموها باسم الفاعل دون اسم المفعول؟ هذا هو الإشكال. الجواب نقول صحيح أنه يوجد شبه بينهما، لكن هناك أمران يمنعان من التشبيه، يعني هناك مانعان يمنعاننا من أن نشبه الصفة المشبهة، نشبهها بأي شيء؟ باسم الفاعل، باسم المفعول. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة تدل على حدث وصاحبه، بينما اسم المفعول يدل على حدث ومفعوله، ليس صاحبه، ليس صاحب الحدث. اسم المفعول لا يدل على حدث وصاحبه. جيد، هذا أولا. ثانيا، مرفوع الصفة المشبهة فاعل، بينما مرفوع اسم المفعول ليس فاعلا وإنما هو نائب فاعل. أما اسم الفاعل فهو كالصفة المشبهة، يدل على حدث وذات، عفوا، يدل على حدث وصاحبه، ومرفوعه فاعلون. لا أدري، إن شاء الله اتضحت الفكرة. قال ولم تشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه، وهي تدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل. كاسم الفاعل ليس مراده أنه اسم الفاعل لا يدل على حدث وصاحبه، لا، اسم الفاعل يدل على حدث وصاحبه. العبارة فيها شيء من التشويش لعله. قال ولأن، هذا أولا، عفوا، هذا ثانيا، ولأن مرفوعها فاعل كاسم الفاعل، ومرفوعه، مرفوع اسم المفعول، نائب فاعل. يأتي إن شاء الله الكلام في المطلب الثالث والرابع أوجه الاختلاف بينها وبين اسم الفاعل، أيضا من المطالب التي فيها نوع من الصعوبة لعله، إن شاء الله تحضرونه جيدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.